بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وما يضاف إليه الكلام. طيب، هذه القاعدة يا جماعة من القواعد المهمة، وهي كالأساس للمسائل الآتية التي اعترض بها من اعترض على أهل السنة والجماعة. فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر في هذا الكتاب، بعد أن ذكر القواعد، ذكر جملة من الشبه والاعتراضات التي اعترض بها من اعترض على أهل السنة والجماعة. والسبب في هذا أنهم لم يفرقوا بين مواطن الكلام وبين تراكيب الكلام وبين سياقات الكلام وسباقه، فجعلوا الكلام كله في معنى واحد، ولم يراعوا التركيب، ولم يراعوا ماذا؟ كذلك ترتيب الكلام وتركيبه، وكذلك سياقه وسباقه. فاتهموا أهل السنة والجماعة ظلما وعدوانا بأنهم يؤولون كما أنهم يؤولون. وهذه القاعدة كما سمعتم تبين وتقرر أن أهل السنة والجماعة لا يؤولون، ولكن ينزلون الكلام منازله الصحيحة، ولكل كلمة ولكل تركيب أو لكل كلمة معناها بحسب موضعها في السياق وفي التركيب. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. يعني هذا أولا، قد يقول قال: يا أهل السنة والجماعة، أنتم دائما تقولون نأخذ بالظاهر، نأخذ بالظاهر، ما هو هذا الظاهر التي تأخذون به؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. واضح الجماعة أم لا؟ هذا كأنه جواب عن سؤال محذوف مقدر تقديره: ما هو الظاهر الذي يجب علينا أن نأخذ به من نصوص الصفات؟ فالجواب يكون: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. فما تبادر إلى الذهن من المعاني هو الظاهر المراد الذي يجب الأخذ به، وهو الظاهر من معناه في اللغة، طيب، هل هذا الظاهر يكون دائما في أي تركيب وفي أي سياق وفي أي لفظ يكون هو، أم أنه يتغير بتغير السياق وبتغير التركيب؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. واضح يا جماعة أم لا؟ بمعنى أن الكلمة الواحدة في تركيب معين يكون لها معنى، وفي تركيب آخر يكون لها معنى ماذا؟ آخر. فيختلف الكلام باختلاف ماذا؟ باختلاف السياق والتركيب. واختلاف الكلام أو الكلمة الواحدة باختلاف التركيب لا يعني أن اللفظ الأول أو التركيب الأول هو الظاهر وأن التركيب الثاني تأويل أو العكس. واضح أم لا؟ بل كله ظاهر. إذا كان في التركيب الأول لها معنى، هذا هو الظاهر من الكلمة المعينة في هذا السياق. وإذا كان في تركيب آخر لها معنى آخر، لا نقول أنها خرجت عن ظاهرها إلى معنى آخر، ولكن يقال: لا، ظاهرها في هذا التركيب المعين أن معناها كذا وكذا، كما أن ظاهرها في التركيب الأول أن معناها كذا وكذا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ كما قلنا، هذه القاعدة كالتأصيل والبناء لغيرها مما سيأتي من المسائل التي تعرض أو اعترض بها من اعترض على أهل السنة والجماعة بأنهم يؤولون. وقد مثل الشيخ رحمه الله تعالى بهذا أو لهذه القاعدة بأمثلة، فقال: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، أي في سياق آخر. قال: وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه، أي على وجه آخر. فالكلمة الواحدة في تركيب ما يكون لها ماذا؟ معنى يليق بها، وفي تركيب آخر يكون لها معنى آخر يليق بها، فتكون في معناها الأول ظاهرها كذا وكذا، وفي معناها الآخر يكون ظاهرها ماذا؟ كذا وكذا، بحسب سياقها في ذلك الموضع وبحسب تركيبها في ذلك الموضع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلفظ القرية مثلا، هذا تمثيل. قال: يراد به القوم، يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. لفظ القرية كلمة واحدة في تركيب ما، إذا قيل القرية فالمراد بها القرية التي هي ماذا؟ المساكن أي البيوت، وما كان أو ما تقوم به القرية من أسواق ونحوها. وتارة أخرى يقال القرية وليس المراد بالقرية المساكن والبيوت، ولكن المراد بالقرية ساكن تلك القرية. واضح الكلام أم لا؟ فبحسب السياق والتركيب يتغير المعنى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. هذا السياق وإن من قرية، هل مراد في قوله سبحانه إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ومعذبوها عذابا شديدا، هل مراد بالقرية هاهنا البناء والبيوت والأحجار ونحوها، أم المراد بالقرية هاهنا أهل القرية؟ ها يا جماعة، المراد بالقرية ماذا؟ أهل القرية. من أين استفدنا؟ استفدنا أن القرية لا تعذب، المباني، المباني لا تعذب، فالله عز وجل يقول إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، ثم قال أو معذبوها عذابا شديدا. ومعلوم أن العذاب يكون على من؟ على القرية نفسها، على المباني، أو يكون على أهل القرية الساكنين فيها. واضح يا جماعة أم لا؟ على من يكون العذاب؟ على الساكن أو على المسكن؟ يكون على الساكن، يكون على الساكن في ذلك المسكن. فهذه الآية دلت على أن القرية المراد بالقرية أهل القرية. هل هذا من التأويل أو أن هذا هو ظاهر السياق؟ هذا هو ظاهر السياق. واضح يا جماعة أم لا؟ هل الآن إذا جاءنا، إذا قال لنا قائل يا جماعة القرية معلوم أن المراد بالقرية المباني، وأنتم الآن تقولون في هذه الآية أن المراد بالقرية، أن المراد بالقرية ليس المباني وإنما المراد بها أهل القرية، فأنتم الآن أولتم، لأن التأويل إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة. واضح؟ فيقول أنتم الآن أخرجتم الظاهر أو اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة. ما هي هذه القرينة يا رجل؟ قال قرينة أنكم قلتم أو معذبوها عذابا شديدا، والعذاب لا يكون على الساكن على المسكن، ولكن يكون على ماذا؟ على الساكن. نقول له إن هذا الكلام ليس بصواب. لماذا؟ نقول له لأننا في هذه الآية لم نؤول، بل أخذنا بماذا؟ بظاهر الآية، والكلمة الواحدة يختلف معناها باختلاف ماذا؟ باختلاف سياقها وباختلاف تركيبها. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ أنا أكرر وما تكرر تقرر، نقول هذه القاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كالأساس لما سيأتي من الشبه، ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كالأساس لما سيأتي من الشبه التي مبناها أن أهل السنة والجماعة أول في نصوص من نصوص الصفات. وإذا كان أهل السنة والجماعة أول، فإما أن يفتحوا باب التأويل فلا ينكروا على غيرهم، وإما أن يكونوا مضطربين متناقضين في هذا الأمر فلا يسعهم أن ينكروا على غيرهم في ذلك. واضح الأمر يا جماعة أم لا؟ نعيد. إذا قال لنا قائل هل هذه الآية وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا، إذا قال لنا قائل هل أنتم أخذتم في هذه الآية بالظاهر أم أنكم أولتم هذه الآية بدليل صحيح؟ فالجواب ما هو؟ الجواب أننا لم نؤول، ولكن أخذنا بماذا؟ بظاهر هذه الآية، إذ أن الكلمة الواحدة يختلف معناه باختلاف ماذا؟ باختلاف سياقها وتركيبها، وهذا معلوم في لغة العرب لا مشاحة فيه، هذا معلوم في لغة العرب لا مشاحة فيه. واضح الأمر أم لا يا جماعة؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الثاني، أي من إطلاق لفظ القرية والمراد بها المساكن، قال قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. القرية ها هنا، هل المراد بها إنا مهلكوا أهل هذه القرية، هل المراد بالقرية في هذه اللفظة المساكن أم المراد بها أهلها المساكن؟ لماذا؟ لأنه قال أهل هذه القرية، إذ لو كان المراد بإطلاق لفظ القرية القرية للزم أن تكون الآية كيف؟ إنا مهلكوا أهل هذه القرية. واضح هذا الأمر أم لا؟ يلزم منهم التكرار فيكون إنا مهلكوا أهل هذه أهلها. وهل هذا التركيب صحيحا؟ الجواب لا. فدل ظاهر الآية أن الله عز وجل حينما قال إنا مهلكوا، أي عن الملائكة، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بالقرية ها هنا ماذا؟ المساكن. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالكلمة واحدة واللفظ واحد وهو القرية، لكن في التركيب الأول كان لها معنى، وفي السياق الأول كان لها معنى، وفي التركيب الثاني والسياق الثاني كان لها معنى ماذا؟ آخر. واضح الأمر أم لا؟ هل هذا التركيب الآن أيضا إخراج اللفظ عن ظاهرة؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، بل اللفظ يدور معناه بحسب ماذا؟ بحسب السياق وبحسب التركيب. واضح هذا الأمر أم لا يا جماعة؟ نعيد أو ننتقل إلى غيره. قال رحمه الله تعالى: وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد، في قوله لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. هذا أيضا إذا قال إنسان مع إنسان آخر هذه يدي وهذه يد زيد، واضح هذا الأمر أم لا؟ هل اليد مثل اليد أم أنها مغايرة؟ ها يا جماعة، مغايرة، مع أن يد هذه يد، وأشرت إلى يدي وأشرت إلى زيد وقلت ماذا؟ هذه يد. هل يد زيد هي يدي نفسها، أم أن اليد المضافة إلي هي يدي، واليد المضافة إلى زيد هي يد زيد وهي ماذا؟ مضافة إلى زيد، فكانت اليد بحسب ما أضيف إليها، فلما أضفتها إلي كانت يد لي، ولما أضفتها إلى زيد كانت ماذا؟ يد لزيد. أوضح من هذا نقول هذه يدي وهذه يد النملة، هذه يدي وهذه يد النملة. هل الآن لما أقول هذه يدي وأضفتها إلي وقلت هذه يد النملة، هل ما قلت يد النملة يكون أخرجت اللفظ عن ظاهرة أم أن اللفظ على ظاهرة؟ لما أضفت اليد إلى النملة كانت يدا تليق بماذا؟ تليق بالنملة، ولما أضفتها إليها كانت يد ماذا؟ تليق بي. فاليد هي اليد، ولكن بحسب من أضيفت إليه، فهي حقيقة في، وهي كذلك حقيقة في ماذا؟ في النملة. واضح هذا الأمر أم لا؟ ولله المثل الأعلى، إذا قال إنسان لي يد أو لي يد، ولله عز وجل يد، علم أن اليد المضافة إلى المخلوق هي يد لائقة بماذا؟ بذلك المخلوق، بكونه مخلوقا وفقيرا محتاجا إلى ربه عز وجل. ولما أضيفت اليد إلى الله عز وجل كانت يدا لائقة بالله عز وجل، يد خالق سبحانه وتعالى عظيمة جليلة لأنها مضافة إلى الله عز وجل، فاللفظ واحد ولكن لما أضيف كان بحسب من أضيف إليه، اللفظ واحد ولكن لما أضيف كان بحسب من أضيف إليه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لفظ اليد عند الإطلاق، لفظ اليد عند الإطلاق لفظ ماذا؟ مشترك. إذا قلنا يد علمنا معنى اليد هكذا يا جماعة أم لا؟ لكن إذا أضفنا اليد إلى يد مثلا إلى الإنسان كانت يدا لائقة بذلك الإنسان، وإذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى كانت لائقة بمن؟ بالله عز وجل. كما أننا إذا أضفناها إلى المخلوق، أضفناها إلى زيد كانت لائقة بماذا؟ بزيد. مثلا زيد رجل عظيم البنية والجسم، إذا قلنا يد زيد علمنا أنها يد ماذا؟ قوية كزيد. وقلنا يد عمر وكان عمر مثل رجل دون زيد في القوة بل هو ضعيف، كانت اليد المذكورة في الأول لائقة به واليد المذكورة في الثاني لائقة به. واضح الأمر أم لا؟ وكذلك في الإنسان وغيره من المخلوقات كما مثلنا، وكذلك ولله عز وجل المثل الأعلى كما ذكرنا، اليد إذا أضيفت إلى الله كانت لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت بحسب ذلك المخلوق من الضعف والنقص والتقصير. واضح هذا الأمر أم لا؟ فلا يلزم من إطلاق اللفظ في مكان واحد أن يدور هذا اللفظ في جميع ما أضيف إليه، وهذا ما يريد أن يقرره الشيخ، وهو أن لفظ مثل اليد، أن لفظ الوجه، أن لفظ مثلا المجيء، الإتيان، الاستواء، هذا اللفظ إذا أطلق عند الإطلاق العام له معنى عام، له معنى عام خارج، والمعنى العام لا يكون إلا في ماذا؟ في العقل، لا يكون ماذا؟ في الخارج، أي في خارج العقل. وأما إذا أضيف يكون بحسب ماذا؟ بحسب ذلك المضاف، فيكون في ذلك المضاف حقيقة ويكون لائقا به. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فاليد المضافة إلى الله عز وجل يد حقيقية لائقة بالله عز وجل، واليد المضافة إلى المخلوق كذلك يد حقيقية لائقة بذلك المخلوق، اليد المضافة إلى الإنسان يد حقيقية لائقة بذلك الإنسان، اليد المضافة مثلا إلى النملة يد لائقة بها بحسب تلك النملة. واضح هذا الأمر أم لا؟ وهذا تقرير لمسألة خاض فيها من خاض من الجهمية ونحوهم، إذ أن الجهمية قالوا في هذه الصفات بشكل عام، اليد، الوجه، الاستواء، المجيء إلى غيرها، قالوا هي حقيقية في المخلوق ومجازية في الله عز وجل، حقيقية في المخلوق. إذا قلنا اليد يقول يد من؟ نقول يد المخلوق، يقول هي حقيقية في المخلوق. إذا قلنا يد الله عز وجل يقول لا نقول أن لله عز وجل يدا حقيقية، وإنما هذه اليد مجازية. فما معناها؟ قل معناها النعمة، معناها القوة، وليس معناها اليد حقيقة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذا كما سمعتم تقرير لمسائل سيأتي ذكرها. فالجهمية ونحوهم يقولون هذه الصفات حقيقية في المخلوق ومجازية في الله عز وجل. واضح أم لا؟ فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يقرر بهذا أن الكلمة الواحدة يكون معناها حقيقيا، ولكن بحسب ماذا؟ من أضيفت إليه، بحسب من أضيفت إليه. كما مثلنا يد الله عز وجل يد حقيقية، ومعنى حقيقية أي ليست بمجازية بل هي يد حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. ويد المخلوق هل هي حقيقية أم مجازية؟ الجواب كذلك يد المخلوق ماذا؟ حقيقية لائقة بالمخلوق. وهكذا المخلوقات بعضها مع بعض أيديهم حقيقية لائقة بكل واحد ومن أضيفت إليه تلك اليد. وكذلك قلت في بقية الصفات. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: وتقول ما عندك إلا زيد. الآن انظروا إلى هذا التركيب، ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. نعد الكلمات يا جماعة: ما نافية، عندك عند ظرف والكاف مضاف إليه، إلا استثناء، وزيد مستثنى. واضح هذا يا جماعة؟ كم كلمات الآن عندنا؟ 5. طيب التي بعدها ما زيد إلا عندك، كم كلمات؟ 5. طيب هل الكلمات بينها فرق أم الكلمات هي الكلمات؟ ها يا جماعة، الكلمات هي الكلمات، ولكن اختلف ماذا؟ التركيب. اختلف تركيب الكلام واختلف سياق الكلام. فلما اختلف التركيب اختلف كذلك معه ماذا؟ المعنى. اختلف معه كذلك المعنى. وهذا ما يراد تقريره من أن الكلمة الواحدة يختلف معناها باختلاف ماذا؟ باختلاف سياقها وتركيبها. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلاف التركيب، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى. في العبارة الأولى ما عندك إلا زيد، معناه نفي أن يكون أحد عندك إلا من؟ إلا زيد، كأنه في حجرة في بيت، فتقول ما عندك إلا زيد، ما عندك إلا زيد فقط، كأنه يقول. واضح الأمر. في السياق الآخر يقول وما زيد إلا عندك، يكون في البيت 10 أشخاص أكثر أقل، ومنهم ماذا؟ ومنهم زيد، فيقول له ما زيد إلا عندك. فالكلام اختلف وتغير أم لا؟ اختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف السياق. الأول يدل على نفي وجود أحد إلا زيد، ما زيد إلا عندك، أو لا ما أحد عندك، ما عندك إلا زيد، ما عندك إلا زيد. وفي الآخر وما زيد إلا عندك، الكلمات هي الكلمات، ولكن اختلف التركيب واختلف السياق، فاختلف معه ماذا؟ فاختلف معه المعنى. وهذا كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن لغة العرب تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى، وأن الكلام ينقسم بحسب السياق وبحسب التركيب. قال رحمه الله تعالى: إذا تقرر هذا فظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وكما تقدم في أصل القاعدة. وهذا يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. واضح هذا الكلام أم لا يا جماعة؟ طيب. قال: وقد انقسم الناس فيه إلى 3 أقسام. القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. هذا واضح، من أن مذهب أهل السنة والجماعة الإقرار بما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من آيات الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل إثباتا من غير تشبيه أو من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل، وتنزيها من غير تعطيل. فأهل السنة والجماعة كما مر معنا في القاعدة السابقة يثبتون المعاني الظاهرة التي هي متبادرة إلى الذهن من لغة العرب، ويفوضون المعاني الباطنة التي هي مع الكيفيات. قال رحمه الله تعالى: وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر. فقال ابن عبد البر، نقل هذا الكلام في كتاب التمهيد في المجلد 7 صفحة 145، سيأتي نقل أو عزو الشيخ إلى الحموية لشيخ الإسلام. قال: فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. واضح هذا يا جماعة؟ والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صورة محصورة، ولا يحدون فيه صورة محصورة كما يفعل الجهمية ومن شاكلهم وشابههم، فيجعلون لصفات الله عز وجل حدا محدودا وصورة محصورة معينة، وهذا من الإفك والباطل والتقول على الله عز وجل. ايش وانا ايش قلت؟ لا عفوا. طيب: ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني صفة محصورة لا يجعلون لصفات الله عز وجل حدا محدودا من عند أنفسهم أو صورة محصورة من عند أنفسهم، فيقولون صفة كذا حدها كذا، وصفة كذا بيانها كذا، وما شابه ذلك. هذا من التقول على الله عز وجل، هذا من التقول على الله عز وجل. بل أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل، ويعتقدون أن هذه الصفات التي اتصف الله عز وجل بها أنها حقيقية وأن معانيها الظاهرة مرادة، لكن لا يكيفون، أي لا يسعون في معرفة الكيفية، ولا كذلك يحدون من عند أنفسهم لصفات الله عز وجل حدا محدودا. قال: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال، في كتابه إبطال التأويل، قال: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روى، على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. قال الشيخ: نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية. قال: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. هذا الوجه الأول لكون أهل السنة والجماعة مذهبهم هو الحق، أنه تطبيق تام وأخذ تام وإيمان تام بما جاء في الكتاب والسنة. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. واضح هذا الأمر أم لا؟ الحق واحد، الحق واحد لا يتجزأ ولا يتعدد، فإما أن يكون الحق فيما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم وأئمة الهدى إلى يوم الدين، وإما أن يكون كما قال الشيخ، وإما أو قال أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، أي غير السلف وهم الخلف. قال: والثاني باطل. لماذا الثاني باطل؟ قال الشيخ: لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا عين التنقص لمن؟ للسلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، عين التنقص لهؤلاء. قال: وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق، وهذا يستلزم إما أن يكونوا جاهلين بالحق أي الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإما عالمين به لكن كتموه، أي كتموا العلم الذي معهم والحق الذي معهم عن غيرهم. قال: وكلاهما باطل، أي باطل أن يكون الصحابة جهالا بأمر دينهم حاشاهم من ذلك، وباطل أيضا أن يكون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علموا الحق وكتموه ولم يظهروه ولم يظهروه إلى من وراءهم، وهم الذين نشروا الدين في أسقاع الأرض وجاهدوا في الله عز وجل حق جهاده لإظهار دينه قال فهذا باطل، قال وكلاهما باطل، أي تجهيل الصحابة باطل والقول بأن الصحابة كتموا الحق كذلك باطل، وهذا ظاهر. قال وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم، وهذا هو الحق. واضح هذا الأمر أم لا؟ وهذا هو الحق، أن ما عليه السلف هو الحق، ويدل على هذا الحق أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل، منها قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعظم الاتباع أن يكون الاتباع في ماذا؟ الاتباع في أمور العقائد وأمور الإيمان، والاتباع هاهنا في الآية عام لهذا وهذا، أي اتباع عام، فهؤلاء دخلوا في رضا الله عز وجل، وكون الله عز وجل رضي عنهم يدل على أن ما هم عليه من الدين هو الحق، وهو الدين الذي رضيه الله عز وجل لهم مصداقا لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا فإن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أيضا فإن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون؟ ويدخل في المؤمنين دخولا أوليا في هذه الآية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فما كان دينا للصحابة فهو الدين الحق، وما لم يكن دينا للصحابة فهو ماذا؟ فهو باطل، وهو من المشاقة لهم. قال ربنا عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير طريق المؤمنين الذي كانوا عليه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان، قال نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا يدل على أن الحق موجود ولا محال في كل زمان ومكان، وأظهر ما كان الحق ظاهرا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم استمر هذا الظهور وحصل ما حصل من النقص إلى أزماننا هذا، ولكن الحق ظاهر وأهله ظاهرون ولله الحمد، كما قال الله عز وجل لنبيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فدين الله عز وجل ظاهر، وحملة دين الله عز وجل الحق ظاهرون في كل زمان ومكان ولله الحمد والمنة. وإلى هنا سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.